بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النذر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب النذر. النذر في اللغة الالتزام، يقال نذر الشيء إذا التزم به. وأما في الشرع النذر هو التزام مسلم، هو التزام مكلف، والتزام مكلف بالغ عاقل ما لم يلزمه في الشرع، هذا هو النذر، ما لم يلزمه في الشرع. والدخول في النذر مكروه، ومن العلماء من يقول انه محرم، لان الانسان يخرج نفسه فيحملها ما لم يحملها الله، ثم بعد ذلك يحصل عليه إحراج. من فعل النذر وتنفيذه، فكان بالأول في عافية، وأمامه الباب مفتوح لفعل الطاعات والخيرات بدون نذر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، ما هو اللي يجلب لك الخير، ولا هو اللي يشفي مريضك، ولا هو اللي يعطيك ما تريد، هذا من الله جل وعلا. النذر لا يأتي، ما يظن بعض الناس أنه إلى نذر يحصل له مطلوبه، لا، النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ذكر له صلى الله عليه وسلم للنذر آفتان: الآفة الأولى أنه لا يأتي بخير، سواء نذرت أو لم تنذر. الآفة الثانية أنه يدل على البخل في العبادة، كونك ما تفعل شيء إلا بنذر يدل على البخل، كونك ما تتصدق إلا إذا نذرت، لا تصلي نافلة إلا إذا نذرت، هذا يدل على البخل بالعبادات. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيه، بل جاء في بعض الروايات: فلا تنذروا بالنهي. ومن هنا أخذ بعض العلماء بتحريم الدخول في النذر، والجمهور على أنه مكروه ليس بحرام، ولكنه إذا نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء. قوله تعالى: وليوفوا نذورهم، قوله تعالى: يوفون بالنذر، مدح الأبرار بأنهم يوفون بالنذر، فالوفاء به واجب. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا أمر، فالوفاء بنذر الطاعة واجب. وإن كان أصل الدخول فيه مكروه، لكنه إذا التزم إنه يجب عليه الوفاء بما نذر. نعم.
لا يصح إلا من بالغ عاقل،
لا يصح النذر إلا من بالغ، فلا يصح من صغير، لأن الصغير لا يجب عليه شيء لا بأصل الشرع ولا بالنذر. عاقل يخرج غير العاقل، من بلغ وهو غير عاقل، لأن غير العاقل ليس عنده قصد، والعبادات اشترط لها النية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنذر عمل اشترط له النية، والصغير والمجنون ليس لهم نية. نعم.
ولو كافرا.
نعم، ولو كافرا، فإذا كان بالغا عاقلا فإنه ونذر فإنه يلزمه النذر ولو كان كافرا، بدليل أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فلما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوفي بنذرك. دل على أن نذر الطاعة ينعقد حتى من الكافر، لأن الكافر له نية وله قصد، لكن الشارع لا يأمره بالعبادات حتى يسلم، هذا من ناحية الشرع. أما من ناحية نفسه إذا ألزم نفسه إنه يلزمه ذلك. نعم.
والصحيح منه خمسة أقسام.
النذر ينقسم إلى خمسة أقسام: القسم الأول نذر المطلق، الثاني نذر اللجاج والغضب، الثالث نذر المباح، الرابع نذر المحرم، الخامس نذر الطاعة، نذر التبرع. خمسة أنواع. نعم.
والصحيح منه خمسة أقسام: المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا، فيلزمه كفارة يمين.
القسم الأول من أقسام النذر النذر المطلق الذي لم يسم فيه شيئا، بل قال: لله علي نذر ولم يسم شيئا، فهذا يلزمه كفارة يمين. نعم.
الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب.
نعم. الثاني نذر اللجاج والغضب، ما هو قصده الطاعة لكن غضب، وقال: إن كان هذا الأمر كذا فعلي كذا من المال، أو من أو عبدي حر إن كان هذا الأمر كذا، فهذا فيه كفارة يمين وليس عليه الوفاء به، لأنه ما قصده الطاعة. فلو قال: إن كان هذا الشيء صحيح فلله علي أني أحج، وإن كان مثلا جاء فلان من السفر فلله علي أن أتصدق بألف ريال، يريد أنه ينفي، ما قصده التقرب من الله، يريد ينفي أو يثبت شيئا، فهذا ليس نذر طاعة، هذا يجري مجرى يمين وفيه كفارة يمين. نعم.
نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين.
نعم. يخير بين فعل النذر لأنه نذر طاعة، لكن هو ما هو قصده الطاعة، قصده تصديق نفسه أو تكذيب غيره أو الحث على شيء أو المنع من شيء، يجري مجرى اليمين فيخير بين فعله، لأنه ما هو بحرام الفعل هذا، ما هو بحرام، أو كفارة يمين. نعم.
الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه كالثاني.
لو قال: لله علي نذر، أو نذرت، لو قال: نذرت أن أركب السيارة أو أن أشتري الدار الفلانية، نذرت أن أشتري الدار الفلانية، أو نذرت أن ألبس الثوب الفلاني، هذا مباح، هذا نذر مباح، يخير أيضا بين فعله وبين كفارة يمين. نعم.
وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب التكفير ولا يفعله.
هذا من قسيم المباح المكروه، لأن المباح ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام. المباح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول متساوي الطرفين كالأكل والشرب ولبس الثوب، هذا متساوي الطرفين إن فعلت أو ما فعلت. الثاني ما فعله أرجح من تركه وهو المستحب، ما فعله أرجح من تركه أو أحسن من تركه وهو فعل المستحب. الثالث ما تركه أرجح من فعله وهو المكروه، كراهة التنزيه. فالأفضل إذا كان المنذور مكروها أن لا يفعله، هو خير، لكن الأحسن أنه يكفر كفارة يمين ولا يفعل، وإن فعله فهو مباح لكنه عن كراهة. نعم.
وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب التكفير ولا يفعله،
لأن الطلاق من غير سبب مكروه، قوله صلى الله عليه وسلم غض الحلال إلى الله الطلاق. فلو نذر أن يطلق زوجته فالأفضل أن لا يطلقها، أن لا ينفذ، وأن يكفر كفارة يمين. نعم.
الرابع نذر المعصية.
الرابع إذا نذر شيئا محرما، كان نذر أن يشرب الخمر أو أن يسرق مثلا أو أن يترك الصلاة الفريضة، هذا محرم، فهذا لا يجوز له فعله ويكفر كفارة يمين عن النذر، لا يجوز له فعل النذر ويكفر عنه كفارة يمين. نعم.
الرابع نذر المعصية كشرب خمر وصوم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم، لا وفاء لنذر في معصية الله. لما جاءه رجل وقال إنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة اسم موضع، قال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال هل كان فيها وثن من أوثانهم يعبد؟ قالوا لا. قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. نعم.
نذر المعصية كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز.
وصوم أو نذر أن يصوم، أن نذرت المرأة أن تصوم يوم حيضها أو أياما من حيضها، أو هذا حرام، الصيام حرام في حالة الحيض، حالة النفاس. وكذلك من الصيام المحرم صوم يوم العيد، صوم محرم، فلو نذر أنه يصوم يوم عيد الفطر أو يوم عيد النحر أو أيام التشريق فهذا محرم، ويكفر كفارة يمين ولا ينفذ النذر. نعم.
وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر.
نعم.
الخامس
نذر التبرر أو نذر الطاعة، سواء كان مطلقا كأن يقول لله علي أن أحج، أن أصوم، أن أتصدق، لم يعلق على شيء، أو كان معلقا على شيء، لله علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق بكذا، علقه على شفاء المريض، أو إن جاء قريبي أو ابني من السفر أن أذبح كذا وكذا من الغنم، فهذا نذر طاعة معلق على شرط، فالأول يفعله مطلقا يبادر بفعله، الذي منجز يفعله، وأما المعلق إذا حصل الشرط وجب عليه الوفاء بنذره. نعم.
الخامس نذر التبرر مطلقا.
تبرر يعني نذر الطاعة، نذر البر يعني، تبرر يعني البر.
نعم. نذر التبرر مطلقا أو معلقا.
المطلق مثل ما لو قال لله علي أن أصوم، أن أحج، أن أتصدق، هذا ما علق على شر، فيبادر بتنفيذه بقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أو معلقا على شرط، فإذا حصل الشرط وجب النذر، وإذا لم يحصل الشرط لم يجب. نعم.
مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج كقوله: إن شفى الله مريضي.
على المعلق. نعم.
إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب.
سلم.
أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا. فوجد الشرط لزمه الوفاء به، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه.
نذر الطاعة يلزم الوفاء به إلا في صورة واحدة، إذا نذر أن يتصدق بماله كله فيجزي عنه الثلث، يجزي عنه الثلث ولا يبقى بدون مال، لأن بقاءه بدون مال هذا فيه ضرر عليه، فيجزي عنه الثلث مثل الوصية، مثل الوصية. ولما قال رجل: لله علي أن أنخلع من مالي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزي عنك الثلث. وهذا من رحمة الله بعباده أنه يخفف عنهم، لأنه لو نفذ هذا النذر وأخرج ماله كله يتضرر بذلك. نعم.
لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزيه بقدر الثلث.
مثل الوصية، مثل الوصية. نعم. لا يوصي بأكثر من الثلث، وكذلك لا ينذر أكثر من الثلث. نعم.
وفيما عداها يلزمه المسمى،
إذا كان الثلث فأقل يلزمه المسمى لأنه طاعة. نعم.
ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع،
إذا نذر صوم شهر ولم يعين شهر، الشهر يقتضي التتابع، لأنه لا يسمى شهرا إلا إذا كان متتابعا. أما لو قال صيام 30 يوما فهذا لا يلزم التتابع، لأنه نذر عدد أيام ولم يأتي باسم شهر، فيصوم العدد ولو لم يتتابع. أما إذا قال شهر، الشهر لا يكون إلا ما بين الهلالين، ما بين الهلالين. نعم.
ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية.
إذا قال لله علي أن أصوم 30 يوما أو 10 أيام أو 20 يوما، فإن كان نوى التتابع أو تلفظ به لزمه، وأما إذا لم يتلفظ ولم ينو فإنه يصوم الأيام ولو لم تتتابع. نعم.
كتاب القضاء.
نعم. كتاب القضاء وهو آخر الفقه. والقضاء في اللغة يطلق على معاني، يطلق على معاني كثيرة، منها التمام والفراغ من الشيء. قال تعالى: فقضاهن 7 سماوات، يعني فرغ من خلقهن، فرغ من خلقهن. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما، يعني أتممتموها. فيراد بالقضاء هنا تمام الشيء. ويطلق القضاء ويراد به الإخبار، قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل أتفسدن في الأرض مرتين، يعني أخبرناهم، أخبرناهم بأنه سيحصل منكم هذا. وقضينا إليه ذلك الأمر، يعني إلى لوط عليه السلام، قضينا إليه أن ذلك، أن دابر هؤلاء القوم مقطوع مصبحين. قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يعني أخبرنا نبينا لوطا عليه السلام بما يحصل لقومه اللوطية. ويطلق القضاء ويراد به الأمر، يراد به الأمر. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني أمر ووصى ألا نعبد إلا إياه، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. ويطلق القضاء ويراد به الإخبار عن الحكم الشرعي مع الإلزام به، وهذا هو المقصود هنا، الإخبار عن الحكم الشرعي مع الإلزام به، وهذا هو المقصود في هذا الباب، لأن القاضي يخبر الخصم بالحكم الشرعي ويلزمه به. وأما الإفتاء فهو الإخبار بالحكم من غير إلزام، هذا الفرق بين القضاء والإفتاء. القضاء هو الإخبار عن الحكم الشرعي مع الإلزام به، والإفتاء هو الإخبار عن الحكم الشرعي من غير إلزام، يقول هذا هو الحكم الشرعي ونبغى ينفذ أو ما ينفذ كيف. فكل من القاضي والمفتي يخبر عن الحكم الشرعي، ولكن القاضي يلزم به والمفتي لا يلزم به، هذا هو تعريف القضاء. نعم.
كتاب القضاء وهو فرض كفاية،
حكمه ولا بد من وجود القضاء، لا بد في المسلمين من وجود القضاء لأجل فصل الخصومات وإيصال الحقوق إلى مستحقيها ومنع الظالم من ظلمه، لا بد من هذا، لا بد للناس من قاض شرعي يحكم بينهم. ولو لم يكن هناك قضاة لا حصل الفساد في الأرض وعمت الفوضى بين الناس وسفكت الدماء إلى غير ذلك. والله جل وعلا جعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قضاة حكاما بين الناس: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ومن بعد الأنبياء العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء فيقومون مقام الأنبياء بالقضاء بين الناس وفصل الخصومات بينهم، فلا بد للناس من القاضي، ألا يصلح أن يبقوا بدون قاضي. نعم.
وهو فرض كفاية،
فرض كفاية، الفرض على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض الكفاية هو الذي المقصود وجوده دون نظر إلى من يقوم به. المقصود وجوده بدون نظر إلى من يقوم به، هذا فرض الكفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. أما فرض العين فهو الذي يقصد وجوده مع النظر إلى فاعله، هذا فرض العين، يقصد وجوده مع النظر إلى فاعله الذي يقوم به. فالقضاء من النوع الأول المقصود وجوده في المسلمين دون نظر إلى من يقوم به، يعني من غير تعيين للشخص، بل إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. نعم. وإذا لم يوجد أثم الجميع، إذا لم يوجد القضاء أثم الجميع. نعم.
يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم
قاضي. الذي يعين القضاة هو الإمام، هذا من صلاحيات الإمام أن يعين القضاة، فيلزمه يلزم الإمام أن يعين القضاة حسب الحاجة، حسب حاجة المجتمع، فيجعل من القضاة من يغطي حاجة الناس في البلدان، يجعل في كل إقليم في كل مدينة قاضيا حسب حاجة الناس. فإذا كان يكفي قاضي واحد في الإقليم يكفي، إذا كان ما يكفي لكثرة الناس وكثرة الخصومات فيعدد القضاة بحسب الحاجة، يعدد القضاة بحسب الحاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده هو القاضي وحده في الأمة، في مجتمع المدينة، وأما في البلدان الأخرى فكان صلى الله عليه وسلم ينصب القضاة في البلدان الأخرى، مثل ما نصب معاذ في اليمن ونصب غيره في الأقاليم. فالقاضي فالإمام يجعل في كل إقليم قاضيا، وإذا دعت الحاجة يجعل في كل مدينة قاضيا أو أكثر حسب الحاجة. وكانت بلاد نجد إلى عهد قريب كل منطقة ما فيها إلا قاضي واحد وقائم بالعمل، يدرس ويخطب الجمعة ويفتي. كان القاضي في الإقليم يقوم بصلاحيات كثيرة، هو المفتي، هو الخطيب، هو المدرس، هو القاضي إلى عهد قريب. لكن كانت الأمور في ذاك الوقت ميسرة، ولا فيه تعنت ولا فيه كثرة خصومات، وكان الناس ينقادون للخير وللطاعة ولا يعترضون. فكان القاضي يغطي المنطقة كاملة مع المهام الأخرى. أما الآن فكما ترون تعنتات الناس وكثرة مشاكلهم واعتراضاتهم، صار القاضي ما يستطيع يغطي البلد، لابد من أن يكون معه أعوان وأعضاء. نعم.
ويختار أفضل من يجده علما وورعا.
يجب على ولي الأمر أن يختار للقضاء أفضل من يجده، ما يعين أي واحد أو يبر بعض الناس يجعله قاضي من باب العاطفة معه، لا، الواجب أنه يختار لهذا المنصب أفضل من يجد بصفتين، العلم والتقوى، العلم والتقوى. أفضل من يجد، هو لازم أنه يجيب من الصحابة ولا من التابعين ولا من، أفضل من يجد في وقته. فقل الله ما استطعتم، فيأخذ الأمثل فالأمثل، يأخذ الأمثل فأفضل من يجده، أفضل من يجده بحسب الاستطاعة. فلا يلزم أن نجيب من إن القاضي يصير مثل ابن سيرين ولا مثل أحمد بن حنبل ما يلزم هذا، ما يستطاع هذا الأمر. فالإمام يجتهد ويختار أفضل من يجده من الموجودين. نعم.
ويأمره بتقوى الله.
نعم، إذا اختاره ونصبه فإنه يوصيه، يوصيه بتقوى الله ومراقبة الله وعدم النظر إلى الناس أو إرضاء الناس، وإنما ينظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى. الذي ينظر إلى رضا الناس هذا يضيع، الناس من كان مرضيهم أبدا، لو زعلوا ما يخالف، هل هو زعل؟ أنت اعتمد على رضا الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أنت من كنت مرضي للناس، يصير منهم من يزعل ومنهم من يتكلم، لكن ما عليك منهم، ما عليك منهم. أليس واحد قال للرسول صلى الله عليه وسلم أكان أم كان ابن عمتك يا رسول الله؟ أنت مرضي للناس، لازم يصير فيهم من يتكلم وفيهم منافقون وفيهم، لكن أنت لا تناظر لرضاهم، انظر لما يرضي الله سبحانه وتعالى وما بينك وبين الله عز وجل، هذا هو الذي يجب عليك. ولهذا يقول الشاعر إن الناس أعداء لمن ولي القضاء هذا إن عدل، نصف الناس أعداء للقاضي هذا إن عدل، وكيف إذا لم يعدل؟ كلهم يصيرون أعداء له. نعم، إن نصف الناس أعداء لمن ولي القضاء هذا إن عدل. نعم.
ويأمره بتقوى الله وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته.
أن يتقي الله أولا، ثانيا ما يتسرع في الأحكام بل يتريث في الحكم ويراجع نفسه فيه قبل أن يصدره، ما يتسرع، لأن التسرع يوقع في الخطأ. أما إذا أن القاضي تأمل وشاور الفقهاء ومن حوله من العلماء فإنه ييسر له ويعان، أما إذا تسرع فإنه يقع في الخطأ. نعم.
وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته.
ويجتهد في إقامة، يبذل وسعه، يجتهد يعني يبذل جهده في إقامة الحق. فأولا عليه بتقوى الله، ثانيا عليه أن لا يتسرع في إصدار الحكم حتى يفهم، حتى يفهم القضية تماما. ثالثا يجتهد في إقامة العدل بين الناس، يصلح إقامة العدل لا إرضاء فلان أو علان، وإنما يعدل ولو على قريبه، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. حتى لو تخاصم عندك مسلم وكافر فلا يحملك بغض الكافر على أن تجور عليه، بل تحكم له إذا كان الحق معه، تحكم له على المسلم، هذا هو العدل. ولا يجرمنكم شنآن يعني بغض، شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولو تخاصم عندك كافر ومسلم تقول هذا كافر خبيث، لا، إذا كان الحق مع الكافر فأعطه حقه واحكم على المسلم، فإذا كان المسلم ظالما والكافر مظلوم فإنك تنصف المظلوم ولو كان عدوا، هذا هو الإيمان وهذا هو الصدق، وهذا هو الصدق. نعم.
فيقول وليتك الحكم أو قلت.
صيغة التولية، القاضي إذا اختار الحاكم، إذا اختار القاضي الذي تتوفر فيه مواصفات القضاء بحسب الإمكان، فإنه يكون صيغة التولية أن يقول وليتك، وليتك الحكم، وليتك القضاء في مكان كذا وكذا، أو يكتب له إذا كان غائبا يكتب له خطابا لأني قد جعلتك قاضيا أو وليتك القضاء. نعم،
يقول وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه،
وليتك أو قلدتك كل سواء. نعم،
ويكاتبه في البعد،
وإذا كان المرشح للقضاء بعيدا كتب له بالتولية.
نعم، وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل
صلاحيات القاضي، هذا بيان صلاحيات القاضي. ولاية الحكم تنقسم إلى قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة، فإذا ولاه عموم الحكم فإن هذه ولاية عامة في جميع البلدان، أو ولاية خاصة فوليتك الحكم في بلد كذا وكذا أو قرية كذا أو بادية كذا، فيقتصر حكمه على محل ولايته.
نعم، وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم،
هذه واحد، الفصل بين الخصوم، هذه أول صلاحيات القاضي أنه يفصل بين الخصوم فيما اختلفوا فيه. نعم،
وأخذ الحق لبعضهم من بعض،
هذا الثاني، أنه يأخذ الحق، ما يحكم عليه ويخليه يروح، لا، لازم يتابعه لما ينفذ الحكم، يؤخذ الحق من الظالم ويعطى للمظلوم، ما يكفي يقول حكمته خلاص. نعم، إلا إذا كان هناك سلطة يروح لها الحكم وتنفذه فلا بأس، أما أنه مجرد أن يحكم ويتركه لا، لابد يكون هناك متابعة لتنفيذ. ولهذا تعريف القضاء أنه بيان الحكم مع الإلزام، مع الإلزام به. نعم،
والنظر في أموال غير المرشدين،
هذا الثالث من صلاحيات القاضي، النظر في أموال القصار من اليتامى والمجانين، فينظر في حفظ أموالهم، فإما أن يتولاها هو وينميها ويحفظها، وإما أن يقيم عليها وكيلا شرعيا. نعم،
والحجر على من يستوجبه بسفه أو فلس،
وكذلك من صلاحيات القاضي الحجر على من يستوجب، والحجر هو المنع، المنع من التصرف في المال، فتمنع صاحب المال من التصرف فيه، هذا الحجر، وهذا من صلاحيات القاضي. والحجر له سببان، السبب الأول القصور، يعني يكون سفيها أو صغيرا ولا يحسن التصرف، فيحجر عليه القاضي فلا يتركه يضيع أمواله ويبددها، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أموالكم يعني أموال الناس، ما هو معناه أنه أن السفيه ما يعطى ماله فقط، لا، ما يعطى المال أصلا، لأن المال للجميع، مصارفه للجميع، فلا يعطى المال وهو سفيه ولا مجنون، وهذا يسمونه الحجر لحظ المحجور عليه، لحظ المحجور عليه. الثاني حجر الفلس، وهذا لحظ الغرماء، إذا كانت عليه ديون أكثر من ما عنده من المال وطالب الغرماء، فإن القاضي يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله لأجل حق الغرماء لئلا يضر بهم، هذا يسمى حجر الفلس، والفلس أن يكون ماله أقل من ديونه، هذا المفلس، هذا المفلس ماله أقل من ديونه. أما إن كان ماله مساويا لديونه أو أكثر هذا غني ما يحتاج حجر، أو كان ليس عنده مال فهذا يسمى بالمعسر، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم.
والنظر في وقوف عمله ليعمل
كذلك من صلاحيات القاضي أنه ينظر في الأوقاف التي في محل عمله، الأوقاف التي في محل عمله، الأوقاف العامة، أما الأوقاف الخاصة للأشخاص أو هذه يتولاها من له الوقف، لكن الأوقاف العامة على المساجد على المدارس على أعمال الخير العامة هذا من صلاحيات القاضي الإشراف عليها. هذا كان في الأول، أما الآن وجدت وزارة للأوقاف هي التي تتولاها، الحاكم جعلها للوزارة فالوزارة هي المسؤولة عنها، وهذا تخفيف عن القضاة. نعم.
والنظر في وقوف عمله ليعمل
وقوف عن الأوقاف. نعم.
وقوف عمله ليعمل بشرطها،
ليعمل بشرط الواقف، ينفذ شروط الواقفين، لأن العمل بشرط الواقف واجب ما لم يكن محرما، قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، فيجب تنفيذ شرط الواقف إلا إذا كان فيه مخالفة شرعية فإنه لا ينفذ. نعم.
وتنفيذ الوصايا
كذلك الوصايا، الوقف، الفرق بين الوقف والوصية، الوقف هو ما يكون في الحياة، ما يكون في الحياة، وأما الوصية فهي تكون بعد الموت. فمن صلاحيات القاضي أنه ينظر في الوصايا أيضا، الوصايا العامة التي على جهات البر وجهات الخير، أما الوصايا لناس مخصوصين فهم الذين يتولون، الموصى إليه هو الذي يتولى. نعم.
وتزويج من لا ولي لها
كذلك من صلاحيات القاضي أنه يزوج المرأة التي ليس لها ولي، ليس لها ولي، وليها القاضي، وليها الحاكم، الحاكم العام أو القاضي لأنه نائب عن الحاكم العام، فالمحكمة هي التي تتولى تزويج النساء التي ليس لهن أولياء، ولا تترك المرأة بدون تزويج. نعم.
وإقامة الحدود
كذلك من صلاحيات القاضي، إقامة الحدود، ما يقيم الحدود كل أحد، يصير فوضى هذه، وكل من له عدو يقول أنا بنفذ فيه حد، ما يجوز. القاضي هو الذي يثبت الحدود، هو الذي يثبت الحدود يحكم بها، وهو الذي ينفذها، وهو الذي ينفذها، يعني يتولى تنفيذها وتطبيقها لئلا تحصل فوضى أو يحصل جور في تطبيق الحد، إما أن يتولاه ويحضر بنفسه أو يوكل من ينوب عنه. نعم.
وإمامة الجمعة والعيد
كذلك من صلاحيات القاضي أنه يتولى إمامة الجمعة وإمامة العيد إذا لم يكن لهما إمام معين، أما إذا كان فيه إمام معين في الجامع، في جامع البلد أو العيد فإنه يتركه مع عمله، أما إذا كان ما فيه إمام فإن القاضي هو الذي يقوم بذلك، هذا من واجباته، إما أن يقوم بنفسه وإما أن يختار من يقوم بدلا عنه، ولا يترك الناس بدون إمام يصلي بهم الجمعة أو العيد. نعم.
والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات
كذلك تولى الحسبة، القاضي تولى الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة العراقيل عن الطرقات اللي تضر الناس والمباسط اللي يضايق الناس يتولى الحسبة، وليس معنى ذلك أنه يمشي، لكن يجعل رجال يتولون الحسبة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ينظمون الأسواق، يراقبون المكاييل والموازين. فهذا من صلاحيات القاضي أنه يشرف على هذه الأمور. لكن الآن صلاحيات وزعت، فصارت الحسبة لها جهة ورئاسة مخصصة، خففوا عن القاضي، وصار أمور البلدية وأمور الأسواق تبع البلديات. فالقاضي الآن خفف عنه هذه الأشياء. نعم.
والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه،
وأفنية الطرقات، فلا يخلي واحد يوقف سيارته في الطريق، أو واحد يلقي القمامات في الطرقات، أو يسيل المياه في الطرقات والناس يزلقون فيها، أو يحفر الحفر في طرقات الناس. يمنع هذا، يمنع القاضي، يقوم منع هذه الأشياء. والآن كما ذكرنا صار له جهة مختصة. نعم.
ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل.
أنواع الولاية 4 أنواع. النوع الأول عموم النظر في عموم العمل، يولى عموم العمل في جميع المملكة، مثلا في جميع المملكة، هذا عموم النظر في عموم العمل، أو في الإقليم، بلاش المملكة، في الإقليم يتولى عموم الأمور التي ذكرت هذه الصلاحيات في عموم الإقليم. هذه واحدة. الثانية أن يولى خصوص النظر في خصوص العمل، يولى مثلا النظر في الأوقات في بلد واحد معين من الإقليم، خصوص النظر في خصوص العمل، خصوص العمل يعني بلد واحد، خصوص النظر مثلا في الأوقات يتولاها، هذا يقتصر عمله على هذا. الثالث أن يولى عموم النظر في خصوص العمل، جميع الصلاحيات في بلد واحد تولاها هو. الرابع يتولى خصوص النظر في عموم العمل، كأن يتولى مثلا الأوقاف في جميع الإقليم. هذه أنواع الولايات 4، عموم العمل، خصوص النظر في خصوص العمل، عموم النظر في خصوص العمل، خصوص النظر، خصوص العمل في خصوص النظر، وهكذا. نعم.
ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، ويولى خاصا فيهما أو في أحدهما.
نعم، هذه الأقسام 4. نعم.